بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصنعاني رحمه الله وأما وضوءه قبل الغسل فإنه يحتمل أنه وضوءه للصلاة، وأنه يصح قبل رفع الحدث الأكبر، وأن يكون غسل هذه الأعضاء كافيا عن غسل الجنابة، أن يحتمل هذا ويحتمل هذا، وأنه تتداخل الطهارتان، وهو رأي زيد بن علي والشافعي وجماعة. ونقل ابن بطال الإجماع على ذلك، ويحتمل أنه غسل أعضاء الوضوء للجنابة وقدمها تشريفا لها، أنه يعني هل هذا الآن الغسل للوضوء حين توضأ قبل الصلاة كما هو الظاهر، أم هو للجنابة، وإنما قدمها تشريفا لأنها أعضاء الوضوء، فيه قولان، أم تداخلت للجنابة والوضوء. نعم، الجواب أنها كما هو في ظاهر الحديث توضأ وضوءه للصلاة فهي للوضوء، وهي للجنابة أيضا، بمعنى لو أنه، ما الفرق الآن بين هذه الأقوال؟ لو قلنا إن هذا الغسل حين يغسل يتوضأ وضوءه للصلاة، لو قلنا إنه للجنابة، وإنما قدمها لأنها أعضاء الوضوء، فمعناه أنه إذا ذهب واغتسل بعد وضوئه وكان قد غسل ذراعيه لا يلزم أن يغسل الذراع مرة أخرى، لأنه قد غسلها وكان الغسل للجنابة. لكن لو قلنا إنه للوضوء فقط، فمعناه أنه إذا غسل للجنابة يحتاج أن يغسل ذراعيه مرة أخرى غسل الجنابة، لأن الأول إنما كان للوضوء فقط. وإذا قلنا للاثنين تداخلت الطهارتان فيجزئ غسلا واحدا، يجزئ غسلا واحد، وهذا هو الراجح، أنه إذا توضأ، لأن هذه المسألة يتفرع عليها فيما إذا توضأ ثم اغتسل ولم يعد غسل ذراعيه، اكتفى بالغسل الذي كان في أول الوضوء فقط، هل غسله للجنابة تام مكتمل، أم غسل الجنابة نقص منه الذراعان؟ الراجح أنه غسل مكتمل. وأما من قال إن الغسل في الأول للوضوء فقط فغسل الجنابة على مذهبه وعلى قوله ناقص، لا بد أن يغسل الذراعين للجنابة. قال لكن هذا لم ينقل أصلا، ويحتمل أنه وضعها للصلاة ثم أفاض عليها الماء مع بقية الجسد للجنابة، ولكن عبارة أفاض الماء على سائر جسده لا تناسب هذا، يعني لا تناسب أنه أعاد فغسل الذراعين، إذ هي ظاهرة أنه أفاضه على ما بقي من جسده مما لم يمسه الماء، فإن السائر الباقي، فإن السائر معناه الباقي لا الجميع. قال في القاموس والسائر الباقي لا الجميع كما توهم جماعات. فالحديثان ظاهران في كفاية غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة عن الجنابة والوضوء، إذا غسل للجنابة يكفي، إذا غسل في الوضوء أول الأمر يكفي، عن الوضوء عن الجنابة، وأنه لا يشترط في صحة الوضوء رفع الحدث الأكبر، لا يشترط في أن الوضوء لا يكون صحيحا إلا إذا ارتفع الحدث الأكبر، لأنه حين توضأ قبل الجنابة لم يرتفع حدثه إلى الآن حين بدأ بالطهور، بأخذ من الماء الطهور فغسل وجهه وذراعيه، هل ارتفعت الجنابة؟ لا، إلى الآن لم ترتفع الجنابة، لا ترتفع الجنابة إلا باكتمال الغسل. قال وأنه لا يشترط في صحة الوضوء رفع الحدث الأكبر، ومن قال لا يتداخلان وأنه يتوضأ بعد كمال الغسل لم ينهض له على ذلك دليل، ليس هناك دليل على أنه يتوضأ بعد الغسل. وقد ثبت في سنن أبي داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويصلي ركعتين وصلاة الغداء ولا يمس ماء. يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداء ولا يمس ماء. وثبت عند أبي داود قالت في رواية ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. عنها قالت كان لا يتوضأ بعد الغسل. وزاد ابن ماجه بعد الغسل من الجنابة. أظن هذا الحديث صحيح المسند. قال فبطل القول بأنه ليس في حديث ميمونة وعائشة أنه صلى بعد ذلك الغسل. ولا يتم الاستدلال بالتداخل إلا إذا ثبت أنه صلى بعده. وهذا الحديث أنه كان يغتسل ويصلي ركعتين يغتسل ويصلي ركعتين ولا يتوضأ بعد الغسل. قلنا قد ثبت في حديث السنن صلاته به أي بالغسل. نعم لم يذكر المصنف في وضوء الغسل أنه مسح رأسه كما قلنا غسل تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. طيب إذا وصل إلى الرأس هل يمسح رأسه وأذنيه أم يكفي صب الماء ويدخل في المسح فيه؟ قال إلا أن يقال قد شمله قول ميمونة وضوءه للصلاة وقولها ثم أفاض الماء والإفاضة الإسالة. وقد استدل به على عدم وجوب الدلك يعني حين أفاض الماء على رأسه كان مسحا وزيادة. لكنه لا يشرع أن يستعاض في غير الغسل أن يستعاض بالمسح عن المسح بماذا بدل المسح بالغسل في غير الغسل بل هو محدث. لو أن إنسانا كلما توضأ وصل إلى رأسه فغسله في كل وضوء ماذا نقول عن فعله هذا؟ محدث. هذا الفعل محدث. يتوضأ وضوءه للصلاة يخرج الآن مثلا توضأ لصلاة العشاء فإذا وصل إلى رأسه غسله بدل المسح هذا محدث. وإذا اعتقد أنه لا يجزئه المسح وإنما لابد من الغسل فوضوءه مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن في باب الغسل قد جاء الدليل أنه أفاض الماء على رأسه فدخل المسح. قال وقد استدل به على عدم وجوب الدلك لأنه لم يذكر أنه دلك وإنما أفاض. فإذا استوعب الماء الجسم كاملا سمي غسلا. وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك لأنها عبرت ميمونة بالغسل عبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد والإفاضة لا دلك فيها فكذلك الغسل. وقال الماوردي لا يتم الاستدلال بذلك لأن أفاض بمعنى غسل والخلاف في الغسل قائم وهذا. وأما هل يكرر غسل الأعضاء ثلاثا عند وضوء الغسل فلم يذكر ذلك في حديث عائشة وميمونة. قال الحافظ قال القاضي عياض إنه لم يأتي في شيء من الروايات ذلك. قوله وضوءه للصلاة يشمل الواحدة والثنتين والثلاث. قال المصنف بل قد ورد ذلك في رواية صحيحة عن عائشة وفي قول ميمونة إنه صلى الله عليه وسلم أخر غسل الرجلين ولم يرد في رواية عائشة. طيب يعني الآن هل يكرر غسل الأعضاء ثلاثا؟ ابن حجر قال ورد ذلك في رواية صحيحة عن عائشة. مسألة أخرى في قول ميمونة إنه غسل أخر غسل الرجلين لم يرد ذلك في حديث عائشة فكيف العمل؟ قيل يحتمل أنه أعاد غسل رجليه بعد أن غسلهما أولا للوضوء لظاهر قولها توضأ وضوءه للصلاة فإنه ظاهر في دخول الرجلين في ذلك. وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من اختار غسلهما أولا ومنهم من اختار تأخير ذلك. وقد أخذ منه طيب اختلفوا والظاهر والله أعلم أن يعمل بحديث ميمون على حاله وحديث عائشة على إطلاقه. أخر غسل الرجلين في حديث ميمونة هذا في بعض الأحوال توضأ وضوءه للصلاة في حديث عائشة يحمل على أنه أيضا غسل رجليه. وإن كان الأقرب للسنة ويجمع فيه بين الحديثين أن يؤخر غسل الرجلين، لكن لو أكمل غسل الرجلين قبل فاغتسل فلا نعم يحتاج إلى غسل الرجلين مرة أخرى إلا من باب ماذا؟ زيادة التنظف إذا كان المغتسل فيه طين ونحو ذلك. قال رحمه الله: وقد أخذ منه جواز تفريق أعضاء الوضوء. جواز تفريق أعضاء الوضوء لأنه توضأ إلى غسل الذراعين ثم اغتسل ثم غسل الرجلين، ففرق بين من بعد مسح الرأس إلى غسل الرجلين فرق، اغتسل في ذلك الوقت. جواز تفريق أعضاء الوضوء إذا جاءت مرتبة. وقول ميمونة: ثم أتيته بالمنديل فرده، فيه دليل على عدم شرعية التنشيف للأعضاء. وفيه أقوال: الأشهر أنه يستحب تركه لهذا الحديث، وقيل مباح وقيل غير ذلك. تنشيف الأعضاء هذا بحسب الحاجة، إذا احتاج إلى ذلك ولا سيما إذا كان الجو باردا ويخشى على نفسه المرض وهو في مكان فيه ريح ونحو ذلك، فجفف جسده حفاظا عليه أنه هذا مباح في حقه، وإن لم يكن له به حاجة فالأولى الترك. ينفض الماء بيده، ينفض الماء الذي في شعره وفي جسده بيده، خفف الماء. وفيه دلالة على أن نفض اليد من ماء الوضوء لا بأس به، قد عرضه حديث: لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان. ما حال هذا الحديث؟ لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، حديث قال إلا أنه حديث ضعيف لا يقاوم حديث الباب. قال في الحاشية: بل هو موضوع، حديث منكر، حديث منكر. قال الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 903: موضوع. وما حال حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشف أو ماذا بخرقة بعد الوضوء؟ حديث عند الترمذي، حديث لم يثبت في سنده سليمان بن أرقم. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها أعضاءه بعد الوضوء أو بهذا المعنى، حديث رواه الترمذي في سنده سليمان بن أرقم وهو ضعيف، بل يعني أشد من ضعيف. فالشاهد أنه الأولى أن تترك الأعضاء دون تنشيف، ولا سيما إذا كان الجو حارا أو نحو ذلك، هذا الأولى. وليس بحرام ولا بمكروه أن ينشف، مباح إذا نشف مباح. نعم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.